الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء الأبرار. كان الكلام في أن هناك مرجحات كثيرة في المتعددة في التزاحم، وأنها هذه المرجحات قد تشتبك صغرويا أنها من التزاحم أو من غير التزاحم، من التعارض أو من أمور أخرى، أو نفس المرجحات في التزاحم قد تجتمع في مورد واحد، فأيهما المقدم؟ فالضوابط التي يذكرها الأصوليون إنما هي ضوابط بنحو كلي، يعني بنحو كلي غالب، وإلا الخصوصيات للموارد بحسب أدلتها وبحسب خصوصياتها وشؤونها هي بالتالي المحكم نهائيا. سيما مع اختلاف الأنظار في الأدلة الفقهية الخاصة بكل مسألة مسألة، من ثم بالتالي صغرويا تحرير الفرض الفقهي تابع ل يعني وجهة نظر المستنبط مثلا كذا، درجة الملاك، قيود الشرعية ما هي كذا كذا والموجبة. الآن الفرع الأول، لو دار الأمر بين الأمر بالوضوء أو الغسل والأمر بتطهير البدن، فيصرف الماء في الوضوء أو الغسل أو يصرفه في تطهير البدن، فالميزة النائنة جعل من دوران بين ما له بدل، إن الطهارة المائية لها بدل، بينما الطهارة الخبثية ليس لها بدل، فمن ثم تقدم إذن الطهارة الخبثية، يغسل ثوبه أو بدن، يغسل موضع النجاسة الخبثية في بدنه أو في ثوبه مقدما على الطهارة المائية، هكذا افترض الميزنائي. طبعا نفس هذه الكبرى الكلية، أولا أنما لا بدل له يقدم على ما له بدل، هذا صحيح الا ذكر الأصوليون عموما غالبا هذا صحيح، لكن ليس دائما. لماذا؟ لأنه ربما التفاوت بين مرتبتي ذو البدل يمكن يفترض، ربما التفاوت بين مرتبتي البدل مثلا الطهارة المائية والطهارة الترابية، ربما التفاوت أهم لدى الشارع من ما ليس له بدل، ربما سموه ميزة علي رواني رحمة الله عليه في عشيته على الكفاية من هذا القبيل في بحث الإجزاء، وهنا وكلامه صحيح محتمل، يعني هذا مو ممتنع، صحيح أن الطهارة المائية لها بدل، افترض الطهارة الخبثية ليس لها بدل، افترض، بس من قال انه ما له بدل دوما اقل ملاكا مرتبتيها مما له مما ليس له بدل. هذا محل تأمل محل كلام. غالبا نعم كلام يذكر الميزناني أما دوما في تأمل. لو كان بدل عرضي صحيح، ما له بدل عرضي مؤخر عما له ما ليس له بدل هذا صحيح. ما له بدل عرضي دوما مؤخر عما ليس له بدل هذا صحيح. مثل كفارة افطار على الحلال في شهر رمضان بدل عرضي، سلمة لا تنفق في مثلا في 60 مسكين، روح صوم شهرين إذا كان المال تحتاج إلى واجب آخر هذا صحيح يمكن تصويره. فما لا بدل له مقدم على ما له بدل عرضي هذا صحيح، أما ما له بدل طولي غالبا نعم، أما دائما لا، في محل تأمل في محل كلام إشكال. غض النظر عن هاي الكلية الطولية البدل الطولي لو البدل العرضي، غض النظر عن هذا البحث، هنا صغرويا الطهارة الخبثية لماذا ليس لها بدل؟ عندنا من مثلا كان يعني مضطر للنجاسة الخبثية، عندنا من يصلي بهذا الثوب المتنجس خبثا رعاية للساتر، شرطية الستر مقدم، شرطية الستر على ماذا؟ على الطهارة، الطهارة الخبثية. وعندنا لا، ينزع الساتر ويصلي عاريا مخير يعني. بالتالي الطهارة شرطية الطهارة الخبثية لها بدل، إما بدلها الثوب الذي ليس له طهارة خبثية هذا درجة منه رعاية للستر، أو أن يصلي بلا ثوب نجس مثلا يصلي عاريا. في دور بين أمرين، هم له بدل بالتالي، فكيف يقال أنه الطهارة الخبثية لا بدل لها؟ هم ليه تصوير لها بدل؟ على كل، لكنه الفتوى الموجودة هكذا، حتى ربما الفتوى الأكثر أو المشهور أن يتطهر من الخبث وينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، هذا فرع. طبعا الكلام يصير أخوي عند هذا ليس من باب التزاحم. لماذا؟ لما يعني بنى عليه أن التزاحم إنما هو بين الواجبات المستقلة ليس بين الواجبات الضمنية، وقد تقدم بأن هذا المبنى مو صحيح. يمكن تصوير التزاحم بين الواجبات الضمنية. الفرع الثاني، إذا دار الأمر بين إدراك تمام ركعات الصلاة 4 ركعات في الوقت أو ركعتي الصبح أو ركعات مثلا العصر تمام أو الظهر، تمام ركعات الصلاة أدركها في الوقت مع الطهارة الترابية، أو لا أقدم الطهارة المائية مع إدراكي ركعة واحدة، أيهما المقدم؟ فإما 4 ركعات بتيمم أو ركعة في داخل الوقت، 4 ركعات في داخل الوقت بتيمم أو ركعة من الصلاة بوضوء، أيهما المقدم؟ المعروف لدى الأعلام لا، أن يأخر يعني يقدم خيار التيمم مع 4 ركعات داخل الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها، لأنه الطهارة المائية لها بدل أما ركعات الصلاة ليس لها بدل. خب فسؤال يثار، وماذا عن قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. هذا عند بدل، لماذا لا يكون بدل؟ الأعلام وهذا متين يعني، قالوا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، يعني لأنه باختياره يخرج الصلاة عن الوقت ويجعل آخر وقت الصلاة الركعة، يعني ليس المقصود ذلك. المقصود إذا اضطر حصريا لا مفر له لكي يصلي إلا بركعة، صلاة ثلاث ركعات، صلاة أربع ركعات، صلاة ركعتين كالمسافر أو كصلاة الصبح، إدراك الركعة يعتبر إدراك للوقت، لكن لأنه اختيارا يؤخر. بخلاف مثلا في الطهارة المائية والطهارة الترابية، الشارع هو نفسه بالتالي قيد إن لم تجدوا ماء أو كنتم مرضى أو على سفر، يعني الشارع هو نفسه أي نعم جعل الطهارة المائية ذات قيود، وإن كان هذه القيود الصحيح فيها ليست قيود مشروعية الوضوء وإنما قيود تنجيز الوضوء، بالتالي الشارع جعلناها قيود التنجيز كما هو الصحيح عند المتقدمين أو جعلناها قيود المشروعية، بالتالي الشارع هو نفسه يعني علق الوضوء الطهارة المائية علقها على على وفرة الإمكانية والقدرة والتمكن سواء بذاته أو بغيره وهلم جرا. بخلاف لكن الوقت، ليس كالوقت أهمية عند الشارع، هذا إلى حد ما صحيح هذا الترجيح بهالحال، وإلا القول بأن الوقت لا، يعني حتى في موارد سوء الاختيار إذا أخر ويدرك الوقت يجب عليه إدراك ولو ركعة. أهمية الطهارة الوقت على ليس من قبيل يعني الورود أو ما شابه ذلك، من قبيل عندنا من قبيل التزاحم، بعض جعل هذا الفرع من قبيل الورود، البعض جعله من قبيل التزاحم. هذا الفرع، فرع الآخر إذا كان لديه مبلغ يصرفه في مؤنة واجب النفقة أو يصرف هذا المبلغ في كفارة صيام شهر رمضان، طبعا هو واضح هنا من فقه في 60 مسكين ينفقها في واجب النفقة وبدل أن يطعم 60 مسكينا له بدل، سواء بدل طولي أو بدل عرضي، طولي أو في بعض الكفارات طوليا في بعض الكفارات عرضيا، فعين دين لا يصوم الشهرين لأنه كذا. هذه جملة من الفروض التي اعتبرت بدل ذات بدل وعدم بدل، ومر بنا البدل طولي في بدل عرضي عموما غالبا كما ذكروا، لكن في البدل الطولي قد في بعض الموارد نرى البدل الطولي في نظر الشرع أهم مما لا بدل له، بعضهم جعل من الورود لمن قيد مشروعية الوضوء بالوجدان وكذا وفلان فلان بالنسبة للوضوء يعني ده، وبعض الصحيح ليس من باب الورود ما بالتزاحم. بالنسبة إلى الكفارة، لا الكفارة سأما كفارة عرضية فهذا تزاحم واضح، وإذا طولية أي مو بعيد أنه ليس من قبيل ورود بعد، أو إذا ورود إذا جعلناها ورود وصرف في ذاك الجانب، تتذكرون ورود عندنا بالامتثال نسيتم، وفي ورود بنفس الفعلية، بنفس الفعلية في كثير من هذه المواد التي افترضها الأعلام ورود ورود ليس بمجرد فعلية الوارد، ذكروا مرة بنا تارة الحكم الوارد على الحكم المورود بمجرد وجود فعليته قبل الامتثال. هو هذا هيك شيء يعني واضح، مثل مثلا الوالد يأمر أو الزوج يأمر الزوجة، ينهى الزوجة عن متعلق النادر، أو الوالد ينهى الولد أو البنت عن متعلق النادر تلقائيا بمجرد الأمر بدون حتى طاعة الأب والزوج، متعلق النادر ينفسخ يكون مرجوح. فمجرد الأمر وفعلية الأمر ينفسخ النادر، هذا ورود بوجود بمجرد فعلية الحكم. ولو افترضنا أن طاعة الزوج راجحة وليست واجبة، حتى في الموارد التي تكون طاعة الزوج راجحة وليست واجبة أو طاعة الأب راجحة وليست واجبة، بمجرد تقرر هذا الحكم ينفسخ النادر، لأنه مشروط في النادر أن يكون متعلقه راجح، هنا يكون مرجوح. ففي بعض الموارد الحكم الوارد بمجرد فعليته يوجب انتفاء مشروعية الحكم المورود، وفي بعض الموارد مر بنا لا، بامتثال الحكم الوارد تنتفي مشروعية الحكم المورود، كما في الدين مع الحج. إذا سددت الدين، أديت الدين، بأداء الدين تنتفي الاستطاعة ولا يستقر الحج وجوبه عليك إذا أديت الدين. أما إذا لم تؤديه لا، بعد باقي وحججت بنفس المال استطاعة موجودة متوفرة. وإن كان هذه المسألة خلافية، بعض يقول بمجرد وجود الدين استطاع تنتفي، لادعاء أن معنى الاستطاعة في الحج عدم القدرة من جميع الجهات، فسر الاستطاعة بالقدرة بالذات وبالعرض وبالقياس وبالإضافة وبالمثل كذا كذا كذا. نعم لو فسرت الاستطاعة في الحج بهذا المعنى صحيح، أما إذا لم تفسر بهذا مجرد وجود المال، المال موجود، وجد الدين أو لم يوجد، أدي الدين أو لم يؤدى، بالتالي الاستطاعة المال موجود. هذا سابقا مر بنا أن الورود الوارد الحكم الوارد مع الحكم المورود يجب أن ندقق أن الورود في أي مرحلة من مراحل الوارد وفي أي مرحلة من مراحل المورود. بس حتى في الدين والاستطاعة، الدين والاستطاعة في الحج حجة الإسلام عند مشهور متأخرين نعم إن مشروعية الحج مرهونة منوطة بالاستطاعة، بينما الصحيح وفاقا لبعض المتقدمين أو بلورة كذا أن الاستطاعة قيد التنجيز أو قيد استقرار الحج في الذمة. وهذا من مواد لطيفة، أن مثلا حجة الإسلام على هذا المبنى القول الثاني مشروعيتها غير مرهونة بالاستطاعة، لله على الناس، بدون كلمة لله بدون على، عفوا، لله حج البيت من حج البيت، على الناس قيدها من استطاع التنجيز. فنلاحظ في بعض الموارد أصل وجوب حجة الإسلام مشروعيتها في خطاب المكلفين غير مقيد بالاستطاعة، إلا أن القضاء أو الاستقرار مقيد بالاستطاعة. لذلك لو كان أب أو ميت سأخ أيا ما كان لم يستطع طول عمره وأراد وارثه أن يحج عن ليس لديه مال، حتى المال ليس لديه، المفلس في أمانه ليس لديه مال، لكن تبرعا يريد أن يأتي بحج، هل هذه الحجة عن الميت تعتبر حجة الإسلام؟ لا يبعد، تكون مثل بمثابة حجة الإسلام وإن لم تكن مستقرة في ذمته. بناء على هذا القول الثاني أن حجة الإسلام أصل مشروعيتها ماذا؟ غير مقيدة بالاستطاعة، غير مقيدة بالاستطاعة. استقرار الحج لزوم القضاء الحج نعم مقيد بالاستطاعة. لاحظ هذه تفاصيل الأمثلة تعتمد على الأدلة عند المستنبط، تفاصيل الأدلة تعتمد على نعم نظرة المستنبط في كل مورد بحسبه. طبعا الشيخ الطوسي عند هذه الفتوى والنص وارد معتبر وبضل النص هي القاعدة على مبنى وصحيح دي، يعني نوافق الشيخ في هذه الفتوى أن من لم يستطع افترض طيلة حياته ولكنه مات عن مال يمكن من الاستناب عنه، افترض تخلية السر ما صارت كذا فلان، افترض حتى أن يستنيب لم يكن لديه، أو افترض مال تقاعدي حصل إليه أهدي إليه أهدي ما إليه مال بس ما كان يمكنه من الاستنابة أو كذا، هل يجب على الورثة الحج النيابي؟ يعني مو يجب على الورثة، يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة حج نيابي عن الميت؟ أفتى الشيخ الطوسي جزما بالوجوب، كلامه صحيح، لأن الحج الواجب على المكلف أعم من المباشرة والنيابة، وهنا ما له يفي بالنيابة فيجب إخراج الحج، بينما المعروف المشهور لا، لأنه لم يستقر في ذمة الحج كي يخرجون عنه حجة الإسلام. اختلاف الفتوى بين جملة من المتقدمين ومشهور المتأخرين، بس صحيح مع الشيخ الطوسي أنه يجب نعم الإخراج، نص موجود ومقتضى القاعدة بحسب الأدلة العامة الواردة في الحج على القول الثاني، على هذه الفتوى موزونة وصحيحة. الفرع اللاحق، إذا كان الحكمان المتدافعان المتنافيان أحدهما مقيد بالقدرة الشرعية والآخر مقيد بالقدرة العقلية، فالمعروف لدى الأعلام تقديم ذو القدرة العقلية المشروط بالقدرة العقلية، لأن ملاك فعلي غير معلق، ملاكه موجود بالفعل، غير معلق، ملاكه غير يعني مردد أو كذا فلان، الآن هو متقرر متحقق ملاكه، هذا ذو شرط القدرة العقلية، لأن شرط القدرة العقلية الشرط العقلي ليس دخيل في الملاك، لا يناط به الملاك، إنما يناط به التنجيز. فإذا المشروط بالشرط العقلي للقدرة ملاكه فعلي، بينما المشروط شرعا بالقدرة الملاك ليس فعلي. فمن ثم يقدم ذو الملاك الفعلي يكون ورود يعني على الملاك المشروط بالشرط الشرعي. الميرزا النائيني افترض في هذا المرجح افترض أن بمجرد هذا الحكم الذي شرطه عقلان القدرة بمجرد وجوده رافع للمشروط بالشرط الشرعي للقدرة. افترض الميزان النائني هكذا، ولكن كما أمر أن الوارد والورود على نمطين ليس على نمط واحد، قد يكون بوجوده يعدم موضوع المورود وهو المشروط شرعا بالقدرة، وقد يكون بامتثاله ليس دوما بوجوده. هذه مؤاخذة يعني من السيد الخوي صحيحة على الميزة النائني، الورود على نمطين ليس على نمط واحد بل على أنماط على اتحاد. هذا من جانب. في مؤاخذة أخرى صغراوية بعد يجب أن نلتفت إليها، وهي أن المشروط شرعا بالقدرة الشرعية، المشروط شرعا عند المشهور القدرة حتى إذا كانت مشروطة بالشرط الشرعي، شرط شرعي وليس شرط عقلي، حتى إذا كانت شرط شرعي بالدليل الخاص، تذكرون عند مشهور القدماء القدرة والحرج وكذا من القبيل غالبا يستأنسون من بأنها قيد التنجيز وليس قيد المشروعية والفعلية. قيد شرعي، لكن من قال لك قيد شرعي في مرحلة الفعلية؟ هني المؤاخذة من المتقدمين على مسلك متأخري العصر. بمجرد كون الشرط أو القيد قيد عقل شرعي وليكن، بس قيد شرعي في أي مرحلة؟ إذا قيد شرعي هذا غير مؤاخذة السيد الخويان، مؤاخذة أخرى. إذا كان قيد في التنجيز الملاك المشروط شرعا بالقدرة أيضا ملاكه فعلي، إن هذا القيد قيد التنجيز. نعم يقدم المقيد عقلا على المقيد شرعا صحيح، لكن لا من باب الورود في أصل الحكم، في أصل فعلية الحكم، هذا الورود في مرحلة التنجيز لا في مرحلة. لاحظ إذن، شوفوا نلاحظ أن ثلاث أقسام أو أكثر الآن اليوم مرت بنا الآن ثلاث أقسام من الورود. النمط الأول الوارد بوجود الفعلية للحكم يعدم مشروعية المورود، هذا النمط الأول. النمط الثاني الوارد بامتثاله لا بوجوده بفعليته، بامتثاله يعدم وجود ومشروعية المورود، هي نمط اثنين. النمط الثالث الوارد بامتثاله أو بوجوده، سهم بعد هذا قسمين، بامتثاله أو بوجوده يعدم تنجيز المورود لا مشروعية المورود. لماذا؟ لأن القدرة التي يعدمها الوارد، القدرة أو أي شيء آخر تفترضها الآن هذه القدرة الشرعية، القدرة التي يعدمها الوارد سواء بوجوده أو بامتثاله إنما هي قيد التنجيز وليس قيد أصل فعلية المورود. إذن حتى تستطيع أن تقول أربعة أقسام من الورود الآن اليوم فقط مر بنا، أربعة أقسام. هذا هو سبب أن الأعلام يدققون في كيفية تدافع الأحكام، ليس يعني بت في كيفية العلاج بشكل مبهم بقول مطلق أو بتعميم، هذا خطأ في خطأ، يجب التدقيق. أن الوارد أين يتصرف في المورود، والمورود القيد الذي فيه يعدمه الوارد، قيد في أصل مشروعيته أو قيد في التنجيز. دي نكات تدقيقات مهمة في أمثلة في الأبواب الكثيرة، صلاة المسافر، في الصيام، في الزكاة، في الخمس، في 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 التدقيق في القيود وكيفية على كل من تدافع الأحكام في القيود أمر هام جدا. لأن الإنسان يغمض عينه مدام قيد شرعي بعد قيد شرعي وكان الله غفورا رحيما، لا 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 شديد العقاب. قيد شرعي في أي مرحلة مهم جدا. هي أصلا الصناعة هنا، التدقيق الصغروي والتدقيق الكبروي، هنا من جرنا لدينا عدة كبريات، لدينا عدة صغريات، هنا من جرنا تشوف تختلف الفتاوى، حجة الإسلام مشروعة غير مشروعة، روعة روعة، ولا مجرى، ومن القبيل كثير من الموارد. هذان الفقيهان تصديهما كذا ممكن، كيف ممكن، لا ممكن، مجموعة كذا صحيح، شوف كلها تدقيقات في القيود، يجب الالتفات إلى ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.